بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن محمد بن عثمان قال العمري قال والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. من القضايا المتعلقة بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هي مسألة الغيبة، غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. في الغيبة توجد الكثير من المباحث والأسئلة، نحاول هذه الليلة أن نتحدث عن بعضها بعجالة. نقطة أولى، من المعروف أن للإمام عجل الله تعالى فرجه غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. وهنا قد يسأل البعض لماذا كان هناك غيبتان صغرى وكبرى، أو أولى وثانية، وبتعبير الروايات قصيرة وطويلة. هو لماذا من البداية يغيب الإمام غيبة واحدة وغيبة كبرى إلى أن يرفع؟ شنو الداعي أن يكون هناك غيبتان؟ الجواب، هذه المسألة نرجع فيها إلى الزمن الذي ولد فيه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. واضح أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه المنقذ الذي يأتي في آخر الزمان ليملأها قسطا وعدلا، هذه المسألة ما كانت مخفية، يعني مو فقط الشيعة كان عندهم معلومات عن أن هناك مهديا يملأ الأرض قسطا وعدلا ويزيل الظلم والجور، وإنما كانت مسألة واضحة الكل يعرف بها، وكان معلوما لدى الجميع أن المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو التاسع من ولد الإمام الحسين عليه السلام. وبالتالي الحكام الظالمون في ذلك الوقت كانوا يعلمون أن الإمام الثاني عشر هو من؟ هو ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء يخافون على مناصبهم، يخافون على كراسيهم، وهم على علم اليقين بأنه هو الذي سيزيل عروشهم. فماذا صنعوا؟ حاولوا أن يقتلوا الإمام صلوات الله عليه وهو في المهد، فعملوا كما عمل فرعون في بني إسرائيل، صار حجر على البيت الإمام العسكري صلوات الله عليه، نساء وجبال الإمام العسكري كنا تحت الرقابة، وكان هناك رقابة داخلية عليهم، يعني شوف من الحامل من كذا حتى يرافقوها، فكان الوضع جدا خطر على حياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ولذلك صارت ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولادة علنية مثل بقية الأئمة، ولادة سرية. ها؟ لا سرية؟ احنا مو نقرأ بعض الروايات، الرواية المشهورة أنه في ليلة الخامس عشر من شعبان لما كانت السيدة حكيمة صلوات الله عليها عند الإمام العسكري وقال لها يا عمة اليوم خلي فطورك إذنا، اليوم راح يولد إمام الزمان بقية الله في أرضه، قالت له ممن؟ قالت له من نرجس، راحت النرجس لقيت أنت أثر حمل، ما عدا أثر حمل، انتصف الليل ما عدا أي أثر، لا حمل ولا قلب. فتقول أنا شوية دخل القلب، شنو الإمام متأكد يعمل حاجة عن هاي العشاية؟ ها؟ فتقول الإمام هو بالغرفة وحدة نادانا قال عمة لا تشكي الأمر قريب، إلى أن اقتربت صلاة الفجر بقول حتى الحرس حتى السكيورتي بهذا الوقت شو يصير شوي ينعس ينام كذا خف العين بدي يجي تحضر ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبطريقة الله سبحانه وبطريقة كلها إعجاز كلها كرامة كلها حفظ إله وصار الإمام شنو ولادته مخفية. بعد الولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه صحيح عرض الإمام على بعض أصحابه مثل أحمد بن إسحاق وعثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان وغيرهم وعق عنهم بعض الروايات ربما 300 شخص عق بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن ولده الإمام المهدي صلوات الله عليه. لكن بالنتيجة أعلن الموقف لبقي خاصا وسريا على بعض الأصحاب، بقي المسألة سرية ولم يطلع على مكان الإمام صلوات الله عليه إلا خاصة أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه حفاظا على الإمام. أكثر رواية ربما تقول أن الإمام صلوات الله عليه الإمام العسكري عرض ولده على أصحابه ربما العدد يذكر 40 نفر مو أكثر في آخر حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي لو غاب الإمام ستبه رح نوصل للجواب بهاي الظروف اللي تكلمنا عن بعضها الآن. لو فرضنا أن الإمام أول ما ولد غاب الغيبة الكبرى، من البداية غاب الغيبة الكبرى، ما كان ممكن يجي المعترض يكون وين؟ ما كان ممكن ينكرون ولادته؟ ما كان ممكن ينكرون وجوده؟ من يكون موجود؟ والله 2-3 شافوه وهذول يكذبون، دول اخترعوا هاي القضية ويكذبون حتى شنو؟ حتى يعني يواجهون الظلم ويخففون عن أنفسهم بهالطريقة. فلو غاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه الغيبة الكبرى من البداية لأمكن أن ينكر، لأمكن أن ينكر وجوده، لأمكن أن يشكك في ولادته. ولكن لما صار هناك غيبة صغرى 5 سنوات بحياة أبيه الإمام العسكري صلوات الله عليه طلع عليه بعض الأصحاب وبقيت بالغيبة الصغرى يتصل يتواصل من خلال السفراء الأربعة، الذهنية العامة للتشيع اتعودت راح تتعود على أن الإمام ليس من الضروري أن يكون متواجدا معهم، يمكنه أن يتواصل معهم من خلال وساطة يغيب عنهم ويتواصل معهم من خلال وساطة. فحتى تتهيأ الذهنية الشيعية لمسألة الغيبة، يعني تقول 250 سنة الشيعة أئمتهم وياهم يروحون يسلوهم يقعدون وياهم، فجأة الإمام يغيب عنهم ويصير مسألة ربما مربكة. لذلك تذكر الروايات الإمام الهادي بدأ شوية يغيب عن أصحابه، الإمام العسكري بدأ شوية يغيب أكثر من أصحابه ويقول لهم إذا عندكم سؤال روحوا لعثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان. إجا الإمام المهدي صلوات الله عليه مو مباشرة غاب الغيبة الكبرى، غاب الغيبة بالبداية شنو الصغرى، تهيئت الذهنية الشيعية لغيبة الإمام ثم بدأت الغيبة الكبرى للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه النقطة الأولى إن شاء الله واضحة. النقطة الثانية، متى بدأت الغيبة الصغرى؟ هناك اتفاق على أن الغيبة الكبرى، الغيبة الكبرى بدأت سنة مين؟ جد سنة الغيبة الكبرى؟ لا، الغيبة الكبرى بدأت سنة 399. الغيبة الصغرى متى بدأت؟ هناك رأيان. الرأي الأول شو يقول؟ يقول الغيبة الصغرى بدأت منذ ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لما ولد الإمام صلوات الله عليه لم يظهره الإمام ولم يظهره للناس، لم يظهره أبوه صلوات الله عليه ولم يظهر للناس. فالغيبة الصغرى من بدأت؟ الرأي الأول من الولادة، من الولادة، وبقت إلى سنة 329. فشقد يصير فترة الغيبة؟ تقريبا 75 سنة، من 300 من 250 إلى 329 تقريبا 74 سنة تقريبا. زياد هذا رأيي. رأي الآخر شيء يقول لا الغيبة الصغرى بدأت من سنة 260 هجرية، يعني من ولادة من وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فش قد تصير الغيبة الصغرى طولها 69 سنة. واضح؟ هذا مجرد خلاف علمي. حسب ما بدأت منذ الولادة أو بدأت منذ وفاة الإمام العسكري صلوات الله عليه. بالنتيجة نحن متفقون على أن الغيبة الكبرى بدأت سنة 329 هجرية. واضح إن شاء الله. طبعاً الرأي المشهور المعروف وأن ربما المعروف أن الغيبة الصغرى بدأت من وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فيكون طول الغيبة الصغرى 69 سنة تقريباً وستة أشهر. تقريباً وستة أشهر. هذه النقطة الثانية أو المعلومة الثانية. المعلومة الثانية. ما هو الفرق بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى؟ هناك عدة فروق. طبعا الغيبة الصغرى بالروايات يعبر عنها بالقصيرة، والغيبة الكبرى يعبر عنها بالطويلة. ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام للخائن غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من عدة جهات. طبعا كلاهما أكو غيبة، الإمام غائب صلوات الله وسلامه عليه. أسجلوا معنا الغيبة يجينا إن شاء الله بالمعلومة القاتلة. ما هو الفرق بين الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى مع الاتفاق على أن الإمام غائب في كليهما؟ الفرق من عدة جهات نذكر منها التالي. أولا الغيبة الصغرى بعد من اسمها قصيرة وصغيرة بالنسبة إلى الغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى 69 سنة أو شنو أو 74 سنة مو أكثر. أما الغيبة الكبرى فإلى الآن أكثر من 1180 سنة وما 84-85 سنة كحد الآن. ومتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا علمه عند الله عز وجل. الغيبة الصغرى انتهت. متى انتهت الغيبة الصغرى؟ بدأت باستشهاد الإمام العسكري حسب ما هو معروف أو بولادة الإمام ما يفرق. وانتهت متى الغيبة الصغرى انتهت؟ بوفاة السفير الرابع سنة 329 هجرية. الغيبة الكبرى بدأت من سنة 329 هجرية وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري، وتنتهي متى؟ متى تنتهي الغيبة الكبرى؟ بالضبط أحسنت، تنتهي بالضبط. قد وقتها الله العالم. نسأل الله عز وجل أن لا تقول أكثر من ذلك. هذا أمر. أمر الثاني، هناك مصطلح يسمى مصطلح السفارة أو النيابة عن الإمام. النيابة عن الإمام على نوعين أرجو الالتفات. نوع يسمى النيابة الخاصة، النوع الآخر يسمى النيابة العامة. شنو فرق بينهم؟ النيابة الخاصة يجي الإمام المعصوم يقول يا شيعة يا جماعة فلان فلان هو نائبي، هو وكيلي، هو سفيري فيما بيني وبينكم، يعين الشخص بينا باسمه. ومن اللي يعين؟ المعصوم نفسه. واضح؟ أكو عندنا نيابة عامة. نيابة عامة شنو؟ الإمام المعصوم مو يجي يقول فلان هو سفيري، فلان هو وكيلي، وإنما شو يقول؟ ينطي مواصفات، ينطي قاعدة عامة. وأي واحد تنطبق عليه هاي القاعدة شو يصير؟ يصير رد على الإمام. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه عارفا بحديثنا مطيعا لمولاه مخالفا بهواه فللعامة أن يقلده. قال فلان قال فلان وجبة مواصفة. يعني نقطة الشروط اللي احنا اليوم شو نسميها؟ يسموها فقهاء هذا شو يسموها؟ شروط الاجتهاد. يسموها شروط الاجتهاد. انت قاعدة منذ تنطبق عليها القاعدة يصير نائب. بس هاي النيابة شو اسمها؟ النيابة العامة. واضح ان شاء الله؟ واضح؟ زين. بزمن الغيبة الصغرى كان هناك نيابة، بس نيابة العامة أو خاصة؟ زمن الغيبة الصغرى خاصة. الإمام صلوات الله عليه هو يقول السفير الأول منه عثمان بن سعيد، السفير الثاني منه محمد بن عثمان، الثالث الحسين بن روح، الرابع علي بن محمد. خلاص انتهت السفارة الخاصة. بالغيبة الكبرى شنو؟ أن النيابة العامة. احنا اليوم مثلا نقول المرجع هو نائب الإمام، ايش نقصد من النيابة العامة؟ ففي الغيبة الصغرى كانت النيابة خاصة. شنو يعني خاصة؟ يعني الإمام يقول فلان يعين الشخص، النائب يعين شنو اسمه بشخص. أما في زمن الغيبة الكبرى فالتعيين بالشخص وبالصفة، يعين بالصفة، ينطي صفات، وأي واحد تنطبق عليه هذه الصفات يكون من وكلاء الإمام العابد. واضح؟ هذا فرق. وعليه انتبهوا، هاي نتيجة، نتيجة جدا مهمة. أي شخص يدعي أنه سفير خاص في زمن الغيبة الكبرى قبل الظهور أو قبل وقوع العلامات الحتمية، بتعبير الإمام قبل الصيحة والسفيان، أي واحد يدعي أنه سفير خاص إحنا مأمورين بماذا؟ بتكذيبه. أي واحد اليوم زمن غير الكبرى علامات الحتمية الصيحة والسفيان وقعت أو لم تقع؟ البارحة كانت ليلة 23 شهر رمضان، وقعت الصيحة؟ ما سمعنا الصيحة. فأي واحد يجي يدعي يقول الإمام دزني إلكم، أنا الإمام دزني إلكم وأنتم لازم تطيعوني، إحنا لازم علينا شنو؟ نكذبه. وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل السفيان والصيحة فهو كذاب مفتري، نص كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فأي شخص يدعي السفارة الخاصة عن الإمام في زمن الغيبة الكبرى نحن مأمورون بتكذيبه. أما إذا ادعى السفارة العامة، يعني ادعى السفارة العامة شو ادعي؟ ادعى الاجتهاد، ادعى المرجعية. فبعد وين ندخل بها؟ مختبر، مختبر الحوزة. عندنا منهج، يجي شخص يدعي انه طبيب، نروح وين نروح؟ كلية الطب، شوف شهادته، شوف زملائه، شوف صدق هذا طبيب لو مدعي. نفس الشيء قضية ادعاء المرجعية او الاجتهاد نرجع بها للحوزة لذوي الخبرة، عندهم هم في القواعد خاصة منهجية موضوعية يعمل بها منذ مئات السنين، يقدرون هم من خلالها يكون هذا الشخص خريج هذه المدرسة ومرجع مجتهد او لا. واضح الفكرة ان شاء الله. ومعه يتضح أن الواسطة بين الناس وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمن الغيبة الصغرى من؟ ها؟ السفراء الأربعة، الغيبة الصغرى السفراء الأربعة. أما في زمن الغيبة الكبرى ها؟ فهم أيضا واسطة، لكن واسطة عامة. وهذا اللي يعبر عنه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. يعني أنا تعمدت أجيب هذا الحديث لأنه حديث رائع جدا، وبه نعرف مقام العلماء. الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين ممن ثبت علمهم واجتهادهم ومرجعيتهم وولاؤهم وتشيعهم. خلونا نعرف شنو مقامهم عند الله عز وجل، خلونا نعرف شنو فضلهم علينا. لا تتصور ترى مسألة سهلة يصير الإنسان مجتهد أو يصير مرجع، لا تتصور أنها مجرد دراسة. كم من الناس درسوا ما وصلوا إلى المرجعية، ما وصلوا إلى الاجتهاد، مسألة فيها توفيقات إلهية، وإنما ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. مسألة مو سهلة، تحتاج توفيق إلهي، تسديد إلهي. شنو مقامه؟ أنقل لكم حديث واحد عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، التفت لهذا الحديث رجاء. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لولا من يبقى، تقول الحديث، لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لولا هؤلاء لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. تقول مقام عظيم، هذا حديث يروي عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أرجع، لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والدابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. جلال مقام عظيم، يجي فتح واحد معني يقلل من شأن العلماء، شو ذا شغل مش يريد يسألون إجابهم وجين جابوا فشي جديد يأخذون مدرسة الأولياء قليلا. لا، مو هيك المسألة، شوية خلينا نفهم. نحن لولا العلماء كما تعبر بعض الروايات تصير مثل الغنم اللي يروح راعيها ويدخل بقصدها ذيب. شو يصير هذا الغنم؟ هذا أيضا إلى ما يتعلق بالغيبة. الأمر الآخر، ما أدري كيف وصلنا. الأمر الآخر، يوم ما ساعدتهم نقصة زين. الأمر الآخر، ما هو معنى الغيبة؟ لحد الآن عرفنا أكو غيبة صغرى، أكو غيبة كبرى، هذه هيجي تقولها، هيجي الفرق بيناتهم كذا. وشنو معنى الغيبة؟ لما نقول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه غائب، شنو يعني غائب؟ شنو معنى غيبة الإمام صلوات الله عليه
وسلم؟
عن الغيبة،
ما تشوف
الأنظار، ما تشوف العيون، لا نرى. يعني ممكن الآن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يدخل بيننا هنا في المسجد أو في هذا المصلى يجلس ولا نرى، إيش قصدكم؟ هذا رأي، هذا رأي، رأي يقول إن معنى غيبة الإمام يعني اختفى، ما ينشاف العين، يعني مثل الملائكة. وتقول الروايات أنه إذا ذكر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو ذكرت فضائله في مجلس ينزل الملائكة تتبرك في المجلس. كل يوم ذكرنا واحدة من فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فيه: يا علي أنت منك بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. الآن ملائكة إن شاء الله نزلت، نشوف الملائكة، نشوف الملائكة. فالإمام المهدي صلوات الله عليه عندما غاب يعني بهالطريقة ما ينشاف بعد العلم، يعني تحول جسمه المادي إلى جسم شفاف، جسم مجرد لا يرى بالعين. هذا رأي رب. رأي آخر شيء قل لا موج، الإمام صلوات الله عليه وسلم اللي بعد نشوفه ويشوفه بعد جسم عام حال حاله، ولكن لا نعلم. ذاك الرأي يسمونه خطاء الشخص، هذا شيء يسمونه خطاء الشخصية، نشوف الشخص بس شخصيته ما نقرأ. واضح؟ أكو رأي في المسألة، كل من الرأي طبعا أكو رواية، ولكن الرأي ربما المحقق الذي يبني عليه ربما المشهور هو أن معنى غيبة الإمام صلى الله عليه وسلم هو المعنى الثاني، يعني بعدنا نشوفه ولكن من أفضل أقف شيء متعارض. أنا لحد الآن ما أدري ما لقي رواية هذا المعنى، إنه من يطلع الإمام صلى الله عليه وسلم بس في مسموع، يعني من يطلع الإمام يعني شو بيقول سبحان الله مش عارف الرجال كل شيء متعارض ما بيناتنا، يعني هذا ربما يؤيد هذه الفكرة. على كل حال الروايات طبعا يستدل يقول هو يعني ليش الإمام غاب، ما هي أسباب الغيبة؟ أحسن أنا بحثكم قال ما أتعرض لنا لهذا الوقت، لماذا غاب الإمام؟ عدة أسباب، واحدة من الأسباب أنه الظالمون كانوا يطاردونه، حتى الله سبحانه وتعالى يدخر الإمام إلى ساعة الظهور غيبه عن الظالمين. زين هذا الغيبة إذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما حد يعرفه يحتاج بعد نسوي له إخفاء وما يحتاج، صحيح؟ المهم أن نحافظ على الإمام صلوات الله، الله سبحانه وتعالى يحافظ على الإمام، الظالمون ليس عندهم صورة شخصية عن الإمام، فحتى إذا يشوفونه ما يغفرون، فيتوب الحفاظ على الإمام صلوات الله عليه بهذه الطريقة، إضافة إلى روايات، رواية قريتها لكم عن السفير الثاني محمد بن عثمان إن صاحب هذا الأمر، يعني الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يحضر الموسم كل سنة، موسم يعني شنو؟ حج يحضر عرفة، فيرى الناس ويعرفهم، هو يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. واحد فكرة أقرأت رواية أخرى عن سفير الصيدلي، رواية جدا لطيفة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. سفير يقول سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن في صاحب هذا الأمر لشبها من يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل التحية والسلام، فقلت فكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة، مثل ما غاب النبي يوسف صلوات الله عليه حدثت فيه حيرة. فقال شوف الإمام صلوات الله عليه ماذا يقول، ما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير من ذلك، دول اللي ينكرون غيبة الإمام يوصفهم الإمام شوفوا أشباه الخنازير، إن أخوة يوسف كانوا عقلاء ألباء أسباط أولاد أنبياء دخلوا عليه فكلموه وخاطبوه وتاجروه وراودوه وكانوا إخوته وهو أخوهم ولم يعرفوه حتى عرضهم نفسه وقال لهم أنا يوسف فعرضوه حينئذ. فما تنكر هذه الأمة المتحيرة أن يكون الله عز وجل يريد في وقت من الأوقات أن يستر حجته عليه؟ فالمشكلة يعني الإمام شنو الفرق؟ لقد كان يوسف النبي ملك مصر وكان بينه وبين أبيه مسيرة 18 يوما، فلو أراد أن يعلمه بمكانه لقدر على ذلك، صحيح؟ 18 هو والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة 9 أيام من بلوهم إلى مصر، 9 أيام مصر شافوا النبي يوسف، ومع ذلك ايش قد الروح بعد 20-30 سنة الله سبحانه وتعالى غيب يوسف على أبيه. فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف، وأن يكون صاحبكم التفت المغلوب المجهود حقه صاحب هذا الأمر يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويضأ فرشهم. الإمام صلوات الله عليه جبه بيناتكم، ممكن يجي بيتك دق الباب ضيف بالمجلس يجوز يحضر، ربما ما ندري، يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويضأ فرشهم ولا يعرفونه حتى يأذن الله له أن يحرفه نفسه، كما أذن ليوسف حين قال له إخوته قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. فبعد الرواية واضحة جدا، يقول يقعدوا وياهم ويسولفوا كذا، بس شنو ما يعرفونه مثل النبي يوسف صلوات الله عليه، كان بين الناس مرة عبد ومرة بالسجن ومرة عزيز مصر، بس يعرفونه هو نبي ورسول، ما يعرفونه. متى عرفوا؟ لما أذن الله عز وجل. واحد فكرة زين السؤال، خو عندنا روايات، عندنا روايات تقول الإمام لا يرى بالعين، هاي شلون تفسرها؟ هذه يمكن تفسيرها بالتالي، شوية انتبه إن شاء الله خلصنا. معنى غيرة الإمام هو أن الإمام يرى ولكن لا يرى، ولكن هل عند الإمام قدرة أنه لو مثلا لو أراد لو اضطر أن يخفي بدنه أن لا يجعل الآخر يراه، عند قدرة لما عند قدرة تكون؟ فديج الروايات اللي تقول ميء لا يرى بالعين نحملها على شو؟ على القدرة، هو يقدر يسوي هذا الشيء. مثل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يخرج من مكة مهاجرا، وتقول الروايات رمى ترابا بوجه المشركين شاهد الوجوه مر بيناتهم وشنا ما شاء الله، وممكن لما ممكن، فتحمل هذه الروايات على هذا المعنى. مثل ما ورد عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يفقد الناس إمامهم يشهد الموسم فيراه ولا يرونه، ولا يرونه يعني شو؟ يعني إذا أراد أن يخفي نفسه شو يقدر، أو لا يرونه بمعنى شو؟ لا يعرفونه، بمعنى لا يعرفونه. وفي هذا المجال أيضا رواية أخرى أقربها لا بأس، عن يعقوب بن منقوش قال دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام وهو جالس على دكان في الدار، وعن يمينه بيت وعليه ستر مسدل، فقلت له يا سيدي من صاحب هذا الأمر؟ فقال ارفع الستر، فرفعته فخرج إلينا غلام خماسي، خماسي يعني شنو؟ يعني عمره 5 سنوات، له 10 أو 8 أو نحو ذلك، يعني عمره 5 سنوات، بس اللي يشوفه يكون يقول عمر 10 سنين، هذا من خصائص العلم صلوات الله عليه، انه واضح الجبين ابيض الوجه دري البقلتين شتن الكفين معطوف الركبتين، هذه مواصفات الامام صلوات الله عليه، في خده الايمن خال وفي راسه ذؤابه، فجلس على فخذ ابي محمد ثم قال لي هذا صاحبكم، ثم وتب فقال له يا بني ادخل الى الوقت المعلوم، فدخل البيت وانا انظر اليه، ثم قال لي الإمام الحسن حسن صلى الله عليه وسلم يا يعقوب انظر بس في البيت، يقول فدخلت فما رأيت أحدا، بالمكان دخل بس ما شفت. هذا معناه شنو؟ معنى أن الإمام صلى الله عليه إذا أراد أن يخفي بدنه حسب ما أعطاه الله عز وجل من قدرة يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع، لكن الحالة المتعارفة للغيب أنه نراه ولا نعرفه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرضاه وأن يجعلنا من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وممن يعملون على التمهيد لدولته وتعجيل ظهوره، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.